الحمد لله. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومولوديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين بأسانيدكم. أحسن الله إليكم. إلى الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الجامع: امتحان الراوي بقلب الأحاديث وإدخالها عليه. قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: قرئ على محمد بن أحمد بن البراء وأنا حاضر، قال: قال علي بن عبد الله المديني عن بهز عن حماد بن سلمة قال: كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، وكانوا يقولون: القصاص لا يحفظون. وكنت أقول لحديث أنس: كيف حدثك عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فيقول: لا، إنما حدثناه أنس. وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كيف حدثكم أنس؟ فيقول: لا، إنما حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وهذا يدل على قوة، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا يدل على قوة حفظ ثابت البناني رحمه الله تعالى، وأيضا على أسلوب من أساليب نقد الرواة والبحث عن قوة حفظهم بقلب الأحاديث عليهم للتأكد من صحة حفظهم. نعم،
صلى الله عليكم. وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كيف حدثك أنس؟ فيقول: لا، إنما حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني وقال: قرأت على محمد بن محمود المروزي بها. قال: حدثكم محمد بن علي الحافظ قال: حدثنا زياد بن يحيى قال: حدثنا بهز بن أسد عن محمد بن سلمة قال: قلبت أحاديث على ثابت البناني فلم تنقلب، وقلبت على أبان بن أبي عياش فانقلبت. قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال: أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال: حدثنا محمد بن سعيد بن بلج قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان قال: سمعت بهزا وسأله حرمي عن أبان بن أبي عياش فذكر عن شعبة قال: كتبت حديث أنس عن الحسن حديث الحسن عن أنس فدفعته إليه وقرأها علي فقال: حرمي بئس ما صنع، وهذا يحل.
وهذا يحل استفهام، يعني هل هذا يجوز؟ هم كانوا يكرهون مع الأئمة، كانوا يكرهون قلب الأحاديث مع الأئمة، لأن فيها نوع من التتبع العثرات، فالإنسان ربما يهم ويزل ويخطئ، وقد يحسن من بعض أهل الحديث أن يخطئ في الرواية فيعيبونها. وهل هذا يحل؟ يعني تأتي وتتبع عثرتي، ربما أزل أو أخطئ، تعال نظف كرسي يا رحيم، الكرسي نظف، جيب ورقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قرأت على محمد بن أبي القاسم الأزرق عن دعلج بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: سمعت مجاهدا وهو ابن موسى يقول: دخلنا على عبد الرحمن بن مدين في بيته فدفع إليه، يعني حارثا النقال، قال: فيها حديث مخلود، فجعل يحدث حتى كاد أن يفرغ ثم فطن فنقد وفرم به وقال: كادت والله تمضي.
لن يخسر رأس ماله حفظ الحديث، فإذا اتهم بالضعف ومشي عليه الانقلاب، هذا يسمى تلقين عند أهل العلم، يسمى تلقين، لأنه يقبل التلقين، يقول: حدثك أنس عن كذا كذا، يقول: نعم، فتمضي عليه. فيقولون عنه في نقد الرجال: فلان يقبل التلقين انتقادا له. نعم،
صلى الله عليكم. قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال: سمعت القاضي أبا عبد الله الحسين بن هارون الضبي يقول: سمعت القاضي أبا الحسين محمد بن صالح الهاشمي يقول: سمعت أبا العباس بن عقدة يقول: خرج أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وعلي بن المديني إلى الكوفة إلى أبي معين، فدلس عليه أحد بن معين أربعة حديث، فلما فرغ رفس أحد بن معين حتى قلبه،
يعني سقط على ظهره. نعم،
ثم قال: أما أحمد فأمنعه وأراه من هذا، وأما هذا يعني عليا فتحنيثه يمنعه من ذلك، وأما أنت فهذا من عملك. قال يحيى: فكانت تلك الرفسة أحب إلي من كل شيء.
وجاء في بعض المواطن أن الثالث ليس علي بن مدين، وإنما شخص آخر نسيته الآن، ابن أبان وكذا. نعم،
صلى الله عليكم. قال: وإذا كان بعض من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه، وإن عرف بالطلب والحفظ.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن بن مدار المديني وقال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن مبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنا بكر بن سوادة قال وحدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن سوادة عن أبي أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال قرأت على أحمد بن محمد بن غالب الفقيه وعن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت محمد بن محمد الحلبي يقول سمعت أبا صالح محبوب بن موسى وذكر الحديث عن
قال أهل العلم بأن في تعريف الأصاغر بأنهم أهل البدع. سيأتي تفسير عبد الله المبارك
قال سمعت محمد بن محمد الحلبي وقوله سمعت أبا صالح محبوب بن موسى وذكر الحديث عن المبارك في أشراط الساعة يلتمس العلم عند الأصاغر. قال أبو صالح فسألت من المبارك من الأصاغر قال أهل البدع. قال أخبرنا علي بن أبي المعدل قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سليمان المخرمي قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يوسف بن الفرج بكسة سنة 28 ثم حدثني أبو نعيم الحلبي بحلب سنة 33 ثم حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قالوا جميعا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبو لهيعة قال سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع ويقول إن هذه الأحاديث دين فانظروا وعلم تأخذون دينكم فإنا كنا إله وإنا أمر وصيرناه حديثا.
الله المستعان. هذا يدل على من أساليب وضع الحديث البدعة. المبتدع ربما يضع من الأحاديث ما يوافق بدعته أو ربما يسقط من الأحاديث ما يخالف بدعته، ولذلك أهل العلم يتقون الرواية عن أهل البدع. ولكن من ثبتت عدالته وأمانته وإن كان مبتدعا فإنه يجوز أن يروى عنه، وهذا خلاف مشهور بين أهل العلم في مسألة رواية أهل البدع. فهناك من أطلق الرد وهناك من فصل وقال يروى عنه ما لا يوافق بدعته، وهناك من قال بأنه يروى عنه بشرط أن يكون عنده عدالة وضبط، فإذا كان فيه عدالة وضبط فإنه يروى عنه ولا يضره بدعة ولا تضر البدعة. وكم من الرواة من وصف ببدعة وقبل حديثه، فإن وجد بأنه قد روى شيئا يوافق مذهبه ولم يروه غيره من الثقات فإن هذا يدل على أنه ليس من أهل العدالة والضبط. نعم.
الله إليكم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال حدثنا يزيد بن إسماعيل الخلاذ قال حدثنا أبو عوف البزوري قال حدثنا عبد الله بن أبي أمية قال حدثني حماد بن أبي سلمة قال حدثني شيخ لهم يعني رافضة تاب قال كنا إذا اجتمعنا واستحسننا شيئا جعلناه حديثا.
ويتقى من رواية أهل البدع من كان يعرف من دينهم استحلال الكذب كالرافضة.
قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن روح النهرواني بها قال أخبرنا طلحة بن أحمد بن حسن الصوفي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي مهزول قال سمعت أحمد بن عبد الله يقول سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت ثوري يقول من سمع المبتدع لم ينفع الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة.
هذا كله من ألفاظ الوعيد التي يطبقها السلف لزجر الطلاب عن الأخذ عن أهل البدع، ولا يعني ذلك بأنه لا يجوز أن يروى عن أهل البدع على وجه الإطلاق. فسفيان الثوري مع جلالته وقوته في العلم إلا أنه روى عن بعض أهل البدع، وجاء بأنه أخذ ثور بن يزيد وأدخله داخل دكان وسمع منه الحديث الذي عنده ثم قال اخرج، وأيضا قال خذوا من ثور واتقوا قرنيه، وكان ثور بن يزيد قدريا يقول بالقدر. فيدل ذلك على أن الرواية عن أهل البدع تكون بحسب المصلحة، فإن خشي بأن يفتن به الناس ويغتر به الجهال فلا يجوز أن يصافح المبتدع ولا أن يؤخذ عنه حتى لا يضر الناس في دينهم. وأما إذا أمن من ذلك ولم يخف على نفسه أو على غيره من الفتنة بهذا المبتدع فلا بأس من الأخذ عنه. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة. قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن العقري في العبدي قال سمعت أبا خليفة يعني الجماحية يقول سمعت أبي يقول سمعت يحيى بن معين يقول ابن معين يقول أرى هذا الأمر يكتب من غير وجهه ويحمل عن غير أهله.
فغالب الذين يعرفون بالزهد والصلاح والتفرغ والعبادة والتنسك عندهم ضعف في الصنعة الحديثية، لا يعني دناءة خلق وفساد في الرواية بتعمد الكذب وما شابه ذلك، ولكن تدركهم غفلة الصالحين فلا يعرفون طرائق أهل الحديث في سرد الحديث وروايته، ولا يميزون بين السماع والعرض، ولا يميزون بين إجازة المكاتب وما شابه ذلك، فعندهم ضعف في الصنعة الحديثية. نعم.
بسم الله عليكم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق المتوتي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول إن لي لجارا بالبصرة ما أكاد أقدم عليه ببصرة أحدا لو شهد عندي على ابنسين أو تمرتين لم أجز شهادته.
لأنه سيء الحفظ ينسى يغفل وهو صالح.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن حبان قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن رجين عن ابن حيوة أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال حدثنا حسين بن محمي ابن بهرام المخرمي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت كذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد.
ولعله يريد بالكذب هنا الكذب قد يراد به الكذب مع الخطأ فكثرة الأخطاء يقال عنه كذاب أو كذب يعني أخطأ، وقد يراد به الكذب الذي يقع فيه غلاة المتصوفة وغلاة الزهاد فيختلقون أحاديث في الترغيب والترهيب وما شابه ذلك، وهذا كثير فيهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسن القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رسلوي الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو نعيم الحافظ الملان قال حدثنا علي بن هارون السنسار قال حدثنا جعفر بن الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معلو بن عيسى قال كان مالك وأنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله ولا من صاحبه هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث المقرف من عبد الله الأسالي ولا زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا ولكن أكتب لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولما يا أبا عبد الله يقال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون لفظ الحديث يعقوب بن سفيان. قال رحمه الله تعالى كراهة السماع من الضعفاء إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل في الرواية ومعروف بالغفلة فالسماع منه جائز غير أنه مكروه ويضعف حاله بما ذكرنا. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطعان قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا نوح بن حبيب
عندك كذا قطعان هو قطان حط الحرف. نعم.
قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي وقال سمعت وكيعا يقول ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي بها قال حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين بن الطلاب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال وكيع ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث.
تذهب تجارته تذهب صنعته يذهب كده وتعبه في أول عمره لما يذهب إلى المشايخ ويأخذ عنهم ويرحل من بلد إلى بلد ثم يأتي أحد نقاد الحديث فيحكم على حديثه بالضعف فهنا قد أفسد عليه كل جهوده في أول حياته. ولذلك من أهل الحديث من إذا حس في آخر عمره بسوء الحفظ بل والتغير والاختلاط والشيخوخة وما شابه ذلك يأمر أبناءه بأن يحبسوه وأن يمنعوه من التحديث كما جاء عن جرير بن عبد الحميد الضبي رحمه الله تعالى يقال بأنه في آخر حياته لما شعر بنفسه ضعف التحديث ووقوع الخطأ والنسيان في روايته أمر أبناءه بأن يحبسوه وأن يمنعوه من الناس لأنه سوف يذهب كل حديثه ويضعف ولا يقبل حديثه بسبب ما وجدوا في حديثه من ضعف. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي الحسن قال سمعت عمر بن أحمد الواعظ يقول قال سمعت بن أبي داود قال سمعت أبي قال سمعت مسددا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول كنا إذا استضعفنا محدثنا أكلناه وإذا استضعفنا أكلنا.
الله المستعان.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثني عبد الرحمن بن عمر الحافظ بدمشق من لفظه قال حدثنا علي بن أحمد المقابري البغدادي قال حدثنا بشر بن موسى قال سمعت يحيى بن معين يقول ويل للمحدث إن استضعفه أصحاب الحديث. قلت له يعملون به ماذا؟ قال إن كان كذوبا سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه وحبسوا وهو حاقن حتى يأخذه الحصر فيقتلوا شر قتله وإن كان ذكرا فحل استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه. قلت وكيف يكون ذلك؟ قال يعرف ما يخرج من رأسه ويكون هذا الشأن صنعته. أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول؟ قال لي الزهري: ويعجبك الحديث؟ قلت: نعم. قال: أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثهم. أما ذكور الرجال فهم الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره، وأما مؤنثهم فهم هؤلاء الذين يقولون: إيش نعمل بالحديث وندع القرآن؟ أو ما علموا أن السنة تقضي على الكتاب؟ أصلحنا الله وإياهم.
الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب آداب الطلب. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق
العوام. يعني طالب الحديث ينبغي أن يتميز عن العامة، وأن يكون فيه هيبة ويكون فيه جلالة العلم، كما يقول سفيان الثوري: إذا كان ليلك ليل سفيه ونهارك نهار جاهل، أو بالعكس: ليلك ليل جاهل ونهارك نهار سفيه، ففيما طلب العلم. فإن لم يميزك شيء، لم تميز عن أهل عامة الناس بشيء يا طالب الحديث، فأنت في نقص. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وهذا كما تقدم اليوم في مجلس الصباح، أن طالب الحديث ينبغي أن يمر السنة على نفسه في كل شؤون ما أمكنه، ويتوظيف السنن، كيف أكل، كيف نام، ويتعمد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولقد أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الرياني، وقال: حدثنا محمد بن العباس القزاز، قال: أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب، وقال: قال لي إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيء من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به.
ومر بي في موطن أنه قال: أن يحدث به. نعم.
صلى الله عليكم. قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مصير الخلدي، وقال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت ثابت بن محمد يقول: سمعت ثوري يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل.
وهذا هو الواجب على طالب الحديث، أن لا يتصرف، يحاول في مشيته، في جلسته، في تعاملاته مع الناس، أن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر موطنين عن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يدل على حرصه على التمسك بالسنة القولية والفعلية. أما أحدهما فرأيت الشيخ يحني سبابته في التشهد، يحني سبابته في التشهد، فقلت: الشيخ أراك تحني السبابة في التشهد، فهل هذا في السنة؟ قال: نعم، فيه حديث، ولكن في إسناده ضعف. يضعف الشيخ، وإن كان أبو خزيمة صحيح، ولكن في إسناده ضعف. قلت: تعمل به يا شيخ؟ قال: أحب إلي من الرأي. قال: أحب إلي من الرأي. وهذا يدل على امتثال السنة. الأمر الثاني: غضب شيخنا رحمه الله تعالى مرة على شاب أراد أن يمكر الشيخ في المجلس، مجلس بيته لا مجلس الدرس، جاءه في أول المجلس بصوت وسأله عن قضية الطلاق، فقال الشيخ: القضية لك؟ قال: لا، لي قريب لي. قال: اذهب، وهو الذي يأتيني وزوجته يأتون وأنا أقضي بينهم إن شاء الله تعالى. فقام الرجل الشاب من المجلس وجاء على أذان العشاء في آخر المجلس وغير صوته وسأله، عرف الشيخ، قال: أنت اللي جيتني قبل شوي؟ قال: نعم يا شيخ. قال: أنت معرق؟ يعني أحد يعطيك عرقة؟ يعني على لهجة النجد، أنت معرق؟ قم قم، قبح الله ذاتك، قبح الله ذاتك. وسجلت هنا فائدة: ومصائب قوم عند قوم فوائد. فقلت الشيخ: قال: قبح الله ذاتك، ولم يقل قبح الله وجهك على اللفظ المعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فطالب العلم ينبغي أن يتنفس السنة النبوية في جلسته، في أكلته، في جميع تصرفاته. نعم.
أصلاً
مع الرقة يعني إحنا نعطيك عرقة، نعطيك جائزة، أجرة. إحنا من يعطيه عرقة، يعطيه عرقة يعني يعطيه جائزة، هذه معروفة لها درجة عندها النجد.
صلى الله عليه. قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا روح بن عبادة عن هشام عن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده.
لذلك ينبغي أن يقرأ في الشمائل المحمدية، يقرأ في الشمائل المحمدية التي تعنى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، في أكلته، في شربه، في تعامله، في ملاعبته للصبيان، في جلوسه مع نسائه، في تعامله مع الضعفاء، في جميع شؤونه. فيكثر طالب العلم الحرص على هذا. ومن ذلك كتاب ابن قيم مسمى زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال: أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المتوتي، وقال: حدثنا أبو سالم أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، قال حدثني عيسى بن إسحاق أبو العباس الأنصاري قال سمعت أبي يقول سمعت ابن عيينة يقول أنا الشاب إذا وقع في الحديث احتبسه أهله
احتسبه أهله
كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. قال أبو بكر يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يستطيعون عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد الخدي قال حدثنا محمد
يعني أتاه ما يشغله عنه أتاه ما يشغله عنه. هذا من حرصه الحديث في ذلك الزمان إذا أقبع الحديث توجه لذلك يقولون عنه عن الحدث إذا نسك أو تنسك بعبارة اليوم يقولون التزم ولفظ السلف يقول فلان إذا تنسك أو نسك وهذا يدل على أنه إذا طلب الحديث اتجه إلى التنسك والعبادة فاحتسبه أهله قال يعوضكم الله في خير اتجه إلى أمر سوف يشغل به عنكم. نعم
شيخ حسن الله إليكم أبو سهل أحمد بن حمد عبد الله ذكر هنا القطان لعله هو القطعان المشهور.
نعم هو القطعان قريب نسبة قريبة معروف القطان.
حسن الله إليكم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن جسف قال أخبرنا جعفر بن محمد بن خدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل قال كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه يقول سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول سمعت أبا عصمة عاصم بن عصام البيهقي يقول بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل.
وهذا يعني من باب ترك الفاضل إلى المفضول. وإلا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما عرف أنه كان يهتم بالحديث ويسهر في حفظه والعناية به النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا ينام قبل أن يوتر خشية أن يغلبه النوم على الوتر فطالب الحديث إن تيسر له أن يقوم من الليل فهو حسن وإن تعذر عليه فإنه لا يهمل الوتر قبل منامه. والإنسان له أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتيه الشيطان ويخبله ويضعفه ويقول أنت مشغول بالطلب مشغول بالحفظ مشغول بالسفر ومشغول بكذا فعفو أن تقوم الليل أو أن تصلي الضحى أو ما شابه ذلك فله أسوة بالنبي عليه السلام فقد كان أكثر منها أشغالا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه أشغالا ومع ذلك ما منعته أشغاله على أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو حازم العبدوي وإملاء قال سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول سمعت أبي يقول كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضر صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال يا أبا جعفر إلى أن قلت أتطهر للصلاة قال كان ظني بك غير هذا يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة.
الله أكبر.
قال أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد الحراني وعبيد الله بن أبي فتح الفارسي وعبد العزيز بن علي الأزدي وقالوا أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثني قاسم بن إسماعيل بن علي.
من شوق السلف للصلاة من حرص السلف على الصلاة أنه كان يتوضأ قبل دخول الوقت لكي يتجه المسجد بعد أذان مباشرة.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد الحراني وعبيد الله بن أبي فتح الفارسي وعبد العزيز بن علي الأزدي وقالوا أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثني قاسم بن إسماعيل بن علي قال كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا فقلنا يا أبا نصر حدثنا فقال أتؤدون زكاة الحديث قال قلت له يا أبا نصر وللحديث زكاة قال نعم إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه. قال حدثنا حسن بن علي بن محمد الواعي وقال حدثنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا عبيد بن محمد البراق وقال سمعت بشر بن الحارث يقول يا اصحاب الحديث ادوا زكاة هذا الحديث قالوا يا ابا نصر كيف نؤدي زكاته قال اعملوا من كل 200 حديث بخمسة احاديث.
هذا على وجه التقرير يعني لو كان فيكم خير بس ولا هو لا يريد ذلك ان نهمل 295 حديث او 195 حديث وانما مراده ان كان فيكم خير اعملوا بخمسة من 200 التي انتم حفظتموها فهذا من باب التعجيز من باب التعجيز لهم والتأنيب يعني هذا تأديب لهم. هذا الكلام من أبو بشر الحارث المراد به التأديب والتأنيب بأن فيكم خير إن أنتم استطعتم أن تعملوا بخمسة أحاديث من كل 200 حديث. نعم
صلى الله عليه. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا يوسف الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله.
الله أكبر.
قال أنبأنا محمد بن أحمد بن جزء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يوسف بن حمدان الهمداني وقال سمعت أبا قاسم بن منيع يقول أردت الخروج إلى سويد بن سعيد فقلت لأحمد بن حنبل يكتب لي إليه فكتب وهذا رجل يكتب الحديث فقلت يا أبا عبد الله لك ولزومي
خدمتي لك ساقطة خدمتي لك ألا يا أبا عبد الله خدمتي لك ولزومي يعني ها أي نعم ساقطة خدمتي لك ولزومي يعني أين تذهب خدمتي لك ولزومي لماذا لم تقل عني من أصحاب الحديث وهذا فيه أن من سنن السلف وطرائقهم أنهم كان يوصي طالب العلم يطلب تزكية أو شفاعة من شيخ إلى شيخ حتى ييسر له الرواية عنه ويسهل له الأمر هذا لا بأس به إذا عرف أن ذلك الشيخ يتعنت في التدريس والتعليم أو يريد أن يختص من هذا الشيخ بوصايا معينة بأن يعطيه كم أكبر من الوقت أو الحديث فإنه يطلب من أصحابه ومعارفه بأن يكتبوا شفاعة له فهنا سويد الراوي بن قاسم بن منيع طلب من الإمام أحمد أن يكتب له شفاعة عند سويد بن سعيد بأن يأذن له في سماع أكبر قدر من الحديث فالإمام أحمد من ورعه قال هذا رجل يكتب الحديث فكأنه عاب عليه قال يا أبا عبد الله أنا خدمتك ولازمتك لماذا لم تكتب عني من أصحاب الحديث انظر ماذا سيقول
صلى الله عليه وسلم قلت يا أبا عبد الله لك وخدمتي لك ولزومي لو كتبت هذا رجل من أصحاب الحديث قال صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث
فأنا رأيت منك الكتابة وما رأيت منك العمل هذا ما رأيت من الحمد أنت تأتيني تكتب عندي لكن تذهب إلى بيتك أنا ما رأيت ما تصنع في بيتك فأنت من كتاب الحديث وأما من أصحاب الحديث هم الذين يعملون به هذا تأديب من الإمام أحمد رحمه الله تعالى
صلى الله عليكم قال وحدث
وإذا أبو القاسم بن منيع ملائمة نعم
صلى الله عليكم قال وحدث عن عبد العزيز بن جعفر الخطولي وقال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الكلال وقال حدثنا المروذي وقال
ضع في نسخة الحنبلي عندي عندك عبد العزيز بن جعفر اكتب خاء الحنبلي ورأوا يحرر خاء الحنبلي ويحرر نعم
صلى الله عليكم قال وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي وقال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال حدثنا المروذي قال لي أحمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حتى احتجمت
حين احتجمت قال فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت
صلى الله عليكم قال فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا علي محمد بن أبي جعفر بن حمدان يقول كان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيد بن إسماعيل ربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة فإذا أبطى علينا خرجت إلى مسجد أبي عثمان خرجت ليلة من الليالي إلى مسجد أبي عثمان فرجع علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه زار نجده فصلى بنا ثم دخل داره ورجعت مع أبي إلى البيت فقلت لأبي يا أبتي أبو عثمان قد أحرم فقال لا ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته وإنه سمع في جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح
الله أكبر الله رحمه رضي الله عنه والله يا أخوان إنهم ما أخذين الدين بجد ما أخذوه بضعف يا يحيى خذوا الكتاب بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة ما يتوانون في تطبيق السنة رضي الله عنهم ورحمه نعم
صلى الله عليكم قال سمعت أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس يقول سمعت محمد بن عبد الله الحافظ يقول سمعت إسماعيل بن النجيد يقول سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه
من أمر أو أمر الصحيح يعني من أمر صارت قائدة له السنة تقوده وأميرة له ومن أمر يعني أمر السنة على كل تصرفاته وصفاته نعم
صلى الله عليه وسلم قال لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا قال رحمه الله تعالى يتلو في الثاني إن شاء الله البكور إلى مجالس الحديث الحمد لله وصلى الله على نبيه محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم نقرأ السماء
لا لا تتجاوز السير إن شاء الله.
والله إليك وقال جزء ثاني من كتاب الجامعة لأخلاق الراوي أداب السنة الحسين الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن هادي الخطيب الحافظ البغدادي رحمة الله عليه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. البكور إلى مجالس الحديث. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الشاهد بن البصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا عبيد الله عن ابن عائشة قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال أخبرنا قاضي أبو بكر أحمد بن حسين بن أحمد الحرشي بن سابر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصواب قال حدثنا جعفر بن أبي حمزة عن أحمد بن بشير عن شبيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن السري النهراني وقال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر العسكري وقال حدثنا يوسف بن أحمد بن الحكم النصري قدم علينا مجتازا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع قال سألت ابن عمر رضي الله عنه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها فقال في طلب العلم والصف الأول.
الله أكبر. وفي كل خير وفي كل خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فالمسلم يكون سباق إلى فعل الخير يقدم إليه ويبكر. ومن البكور بعد صلاة الفجر فهو وقت مبارك. وكان من السلف كعبد الله بن مسعود وغيره كانوا لا ينامون ويكرهون النوم بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو الفتح المنصور بن ربيعة بن أحمد الزهري خطيب بالدينار قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن راشد قال أخبرنا أحمد بن أحمد الجارودي قال قال علي بن المديني إن شريكا قال صليت مع أبي إسحاق ألف غدا.
وهذا يعني ألف صلاة فجر الغداء صلاة الفجر. فهذا يدل على حرص شريك بن عبد الله أنه لازم أبي إسحاق السبيعي وصلى معه ألف صلاة فجر. اللهم استعان همة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو طالب بن يحيى بن علي الدستري بحلوان قال أخبرنا أبو بكر بن المقرب أصبهان قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد الخشاب قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن عصباني قال قيل لشريكني أبا عبد الله ما بال حديثك منتقد قال لترك العصا.
ما بال حديثك
ما بال حديثك منتقد
في خاء منتقى منتقى في خاء منتقى وهو الصواب. ونبه المحشي بأنها في نسخة الرامي الهرمزي كذلك. يعني ما بال حديثك فيه جودة ما بال حديثك فيه جودة وفيه حديث منتقى. نعم.
صلى الله عليكم. قال حدثنا ابن الأصبهاني قال قيل لشريك يا أبا عبد الله ما بال حديثك منتقى قال لترك العصا إذا بالغدوات.
نعم يعني أنني لا أرجع إلى البيت وآكل بعد الفجر وإنما أجلس في المسجد وأسمع الحديث. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني وقال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكروا طلب الحديث فقال كنت أخرج من البيت قبل الغداة فلا أرجع إلى العتمة.
الله أكبر. هذه والله همة. يعني يوم كامل وهو يخرج من بيته حتى يسمع الحديث فلا يرجع إلى العتمة في الليل. هذه همة ليست بهينة. هناك جماعة من السلف عندما ارتباط الشيء العجيب وكذلك بعض المتأخرين فيذكر عن النووي عجائب في حضوره لمجالس الحديث. والناس الهمم عندهم ضعفت الآن ما يتحملون الدراسة إلى الظهر. الله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن المقري قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وقال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حمد قال سمعت أبي يقول كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا وكنت ربما ذكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش
الله وغيره. هذا من همة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يعني من محبة الاستعجال لمجلس الحديث أمه تمسك ثيابه تقول لها لا تستعجل يعني تخرج آخر الليل حتى يصبح الناس حتى يؤذن الفجر.
صغير
كان هو صغير. نعم رضي الله عنه ورحمه. الله أكبر.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني وقال أخبرنا عمر بن بشران قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وقال حدثنا أحمد يعني بن إبراهيم الدورقي قال سمعت سلمة بن عقال يقول إذا جاء
لا يتولى يا إخوان لا يتولى الإنسان عن مجالس الحديث والعلم يعود نفسه على التبكير. بعض الناس يعني فيهم تثبيط يتبطون طابع علم الحديث توك يمديك تلحق نبدأ في نأتي في أثناء الحلقة نأتي نجد مسجل. لا عود نفسك على التبكير وأنت على خير إن شاء الله تعالى. وهذا يفيدك في كل حياتك في كل مواعيدك يفيدك بأن تبكر إلى الموعد قبل حينه. نعم. لأنه كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكرته آنفا لا يزال أقواما يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فمن عود نفسه على التواني والتأخر سوف يتأخر في كل طاعة وفي كل فضيلة، ومن عود نفسه على ضبط الوقت وعلى الدقة وعلى الحضور في أول المجلس بل قبل المجلس يهيئ نفسه يجد فيها بركة. والله يا أخوان وأنا مقصر في نفسي، لكن كنت أحرص على درس الشيخ باز الفجر، آتي قبل الأذان حم ساعة كاملة حتى أضع كتابك في جنب الشيخ وصل ما قسم الله لك من السنة، وأنت مستريح النفس وتحضر الدرس وأنت في نشاط ومقبل عليه، هذه غذاء للروح.
الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكير البقاني وقال أخبرنا عمر بن بشران قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد.
مرت مرات نمت، مرت مرات حطيت كتب جنب كرسي الشيخ، أنا كنت جنب كرسي الشيخ ولوني تعبان، فقلت خلاص بحطه وبرجع السيارة بس استرخي وأرجع إن شاء الله تعالى قبل أذان أذان إذا سمعت أذان ما أذن أذن وأقاموا الصلاة وصلوا ولا جيت لعبهم يصلون عقب الصلاة جيت. أي والله وفي الدرس اللي مجتمعين عاد بعدين في الدرس. نعم.
الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني وقال أخبرنا عمر بن بشران قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أحمد يعني ابن إبراهيم الدورقي قال سمعت سلمة بن عقار يقول إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ في المجلس الآخر ونعله معلقة في يده فيأس من خيره. قال رحمه الله تعالى مشي الطالب على تؤادة من غير عجلة. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بن البصري قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو البقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سالم أحمد بن محمد القطان وقال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا يوسف بن كامل قال حدثنا عبد السلام بن سليمان الأزدي عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة المشي تذهب بماء الوجه.
هذا لا يصح، لا يصح، ولكن السرعة الأصل في أن يكون المشي مقتصدا كما يقول أهل الأدب، يعني يكون متوسط في المشية لا يخط برجليه ويمشي مشية متماوت ولا يمشي بسرعة فيتهم بضرب من الجنون، لكن لو اقتضى الحال إلى أن يخف في المشي وأن يسرع فيه لا بأس، إذا أراد أن يدرك مجلس حديث وما شابه ذلك وخشي فواته لا بأس، لكن لا يركض الركض الذي يعني يضر به أو يتهم في مروءته بسببه. نعم.
شيخ أحسن
الله لا هو التوكل يعني كأنه تشبيه، يعني إذا مشى كأنه متوكل بمعنى أنه قال إذا مشى كأنه يتوكل، يعني المتوكل على الشيء على العصا لا يمشي فيه بسرعة وإنما بتؤدى والسكون.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال حدثني أبو يعلى الطويتي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مغيرة بن حكيم قال حدثني أبو بكر الوزان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال شعبة ما رأيت أحدا قط يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث.
نعم، لأنه كانوا يسرعون طلبة الحديث مثل بعض الطلاب الآن في الجامعات لما يخشى أن المحاضرة تبدأ فيركض من ممر إلى ممر حتى يلحق المحاضرة ولا يفوت شيء منها، فكذلك أهل الحديث فكانوا إذا فرغ فلان من مجلسه ركضوا إلى مجلس آخر عند شيخ آخر يحدث، ورؤية الإمام أحمد رحمه الله تعالى يركض بيده محبرة فقال له أبو عبد الله أحمد بن حنبل والمحبرة قال إلى المقبرة، يعني أنا طالب حديث حتى يتوفاني الله عز وجل. نعم، لكن السيارة الإنسان ما يسرع، نعم ما يضر نفسه.
قال أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري وبالرضي قال أخبرنا أبو حامد بن أحمد بن عبد الله بن نعيم السرخسي بهراه قال حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب السباخي قال حدثنا القاسم بن محمد المهلبي قال سمعت أبا عاصم يقول سمعت شعبة يقول ما فقه رجل طلب الحديث على دابة.
نعم، بمعنى أنه يعني الترفه، طالب الحديث ما يأخذ، طالب العلم ما يأخذ العلم بالترفه وإنما يأخذ العلم بحقه يبذل فيه ويتعب، لكن لو تيسرت له دابة هذا الكلام المراد به التأديب إلى أن طالب العلم ينبغي أن لا يبالغ في التنعم، لا يبالغ في التنعم وإنما يأخذ العلم بحقه وقوته، وإلا لو تيسر له دابة تنقله من محل إلى محل وأجهزة تسجل له الدروس وهو على همة وضبط ونسخ وقراءة في البيت هذا لا بأس به.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تشميره ثيابه وبذاذته في الهيئة.
يقصد المسؤول بها شيخ أم يقصد الطلب الحديث
لا لا المراد به يعني أنه ما يتنقل إلا على الدابة هذا المراد يعني مزيد الترفه المراد مزيد الترفه أن طالب الحديث وطالب العلم لا يبالغ في الترفه.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تشميره ثيابه وبذاذته في الهيئة. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا حسن يعني بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير الكمين والطول.
نعم فالإسبال يكون في طوله ويكون أيضا في كمه فكم الثوب يكون إلى الرسغ ولا يطول على ذلك. نعم
صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا معاذ بن مثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن عمتي عن عمها قال كنت أمشي وعلي برد أجره قال فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت إنما هي بردة لي ملحاء فقال أما لك في يوس وقال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساق.
اللهم صل وسلم.
قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بن سابورة قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان.
المراد بالبذاذة الزهد في اللباس الزهد في اللباس عدم التكلف وعدم التغنج لكن الصحيح في مثل هذا اللباس والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قدوة وأسوة أن الشخص لا يتبذل تبذل العبد ولا يتغنج تغنج النساء وإنما يكون وسط في لبسه يعني كما يقال يلبس الكفاف الذي يكفيه فلا يبالغ في لبس الباهظ الثمين الذي لا يلبسه إلا أبناء الدنيا ولا يتجه إلى اللباس الرث والمنظر الكريه. النبي عليه السلام أمر بتغييره لما رأى بعض الصحابة لم يصبغ لحيته بالكتم قال مروه فليختضب وأمر النبي عليه السلام بالحلق وقال غيروا هذا في أشياء كريهة في المنظر. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الضبي وقال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الإيمان فهي رثاثة الثياب في ملبس المفرش وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا يقال فلان الذي الهيئة رث الملبس والله أعلم.
والمسلم مأمور بالطهارة والنظافة والرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن هل هذا من الكبر؟ قال لا الكبر بطل الحق وغمط الناس. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم بيت المقدس وموسى بن الحسن الكوفي بمصر قال حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني ابن ناجي عتان عقيل بن يعقوب بن عقبة بن مغيرة بن الأخنس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي التغلبي قال حدثنا
هذا لا يصح الحديث السابق الذكر إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبسه ولا يصح لكن لو صح فليس المراد به أن يكون الإنسان قدر الظاهر ويلبس اللباس المتسخ لا وإن المراد أن الشخص لا يتكلف باللبس فلا يلبس اللبس الباهظ الثمين ويبالغ في التنعم ولا يلبس كذلك اللبس المتسخ. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبان الهيتي التغلبي وقال حدثنا أحمد بن سليمان بن الجاد قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا سريج بن يونس قال سمعت يحيى بن يمان يقول عهدي بالحديث لا يطلبه إلا مخرق الثوب وما سمعت الثوري يعيب العلم قط ولا من يطلبه. قالوا ليست لهم فيه نية قال إن طلبهم للعلم نية. قال سمعت بالحسن محمد بن أحمد بن عمر بن علي الصابوني يقول حدثنا أبو علي بن الصواف قال عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي عن عبد الله بن داود الخريبي فقال يا بني كان رجلا له هيئة فقلت له يا أبا وما كانت هيئته قال كان قميصه مقببا قال أخبرنا أبو طالب محمد بن حسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير التاجر قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا أبو معبد قال حدثني أبي قال جاء رجل إلى مسعر وأنا عنده وعليه ثياب جياد فقال أنت من أصحاب الحديث؟ فقال نعم. فقال مسعر ليس هذا من آلة أصحاب الحديث، من طلب الحديث فليتقشف وليمشي حافيا. قال رحمه الله تعالى استعماله السمت وحسن الهدي. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا داود بن محبن قال حدثنا يزيد بن عياض بن جعدبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعجبه سمت رجل فهو مثله.
المراد بالسمت أخلاق الطباع والعادات والتعامل والجلوس وجميع المظهر، هذا يعتبر سمت. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله.
وهذه قاعدة ينبغي أن تسلك وينبه عليها العلم دوما، يعني الله أن يؤتى العلم من قبله، لا يعير الناس العلم وطالب العلم وكما يقال يوم الطواعة والمطوعة والدين، لا يعاب بسببك، وإنما أنت الآن ظهرت للناس بالسنة ولزوم السنة، فينبغي أن تكون على سمت ووقار وهيبة وخشوع وسكينة حتى لا يعاب الدين بسببك. وكذلك المنهج السلفي والسلفية، فإن كنت سلفيا وشرفت بهذا المنهج وهذه العقيدة وهذه الطريقة ينبغي أن لا تعاب السلفية بسبب تقصيراتك وحماقاتك وجهالاتك، فأنت الآن لا تعبر عن نفسك، أنت تعبر عن الدين الذي أنت تتحمله، فذلك أنت ميزت بالسنة وميزت بالسلفية وميزت بالحق. وكذلك في جانب النساء لما تميز بالحجاب والتمسك به، فينبغي أن يتحفظ المرء ويتمسك بدين الله عز وجل أشد التمسك حتى لا يطعن في الدين بسبب حماقاتنا أو جهالاتنا، ويقال هذه السنة وما تأتي به، وهذا الحجاب وما يأتي به، وهذه العقيدة وما تأتي به، وما شابه ذلك. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد
واليوم تويتر من هذا قبيل، نبهت عليه في تغريدات، نبهت عليه ووزعت بطاقة عن طريق هذه الأجهزة في هذا الكلام، يعني الآن هؤلاء الذين يخرجون يسمون بعضهم دعاة يخرج ويضحك وينكت ويأتي بكلام سامج، حتى أصبح الناس ليس المطوع عندهم هيبة، مطاوع بل ربما يركبون نكت على المطاوعة، لأنهم رأوا هذا وعينته، هم الذين جرأوا الناس على المطاوعة. المطاوعة الناس العوام السخفاء ما تجروا على المطاوعة لما رأوا الشيخ صاحب فوزان، ولا رأوا الشيخ معتمين والبن باز، لأنهم رأوا العلم ورأوا العقل ورأوا الثقل ورأوا المكانة والزهد والسمت الحسن، لكن لما رأوا هؤلاء السخفاء يضحكون ويأتون بالكلام السامج والأعمال الدنية، فأخذوا يتجرون على الدين وعلى الإسلام وعلى السنة يسابق هؤلاء وأمثالهم، صلى الله عليه وسلم وعليه. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويعرف بأنه عندما ظهر للناس إنما ظهر لهم بهندام العلم وهيبة العلم وسيم العلم، فلا يطعن الإسلام من قبله. نعم.
الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يسمى قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حسن بن صالح قال حدثنا أصحابنا عن علي رضي الله عنه قال إذا تعلمتم العلم فاكظموا عليه.
اكظموا عليه يعني أمام الناس، وإلا في خاصتك مع أهل بيتك اضحك امزح لا بأس، مزح الحلال جاهز، والضحك حتى سفيان الثوري من مثل أبا عبد الله سفيان الثوري، إمام عجيب جدا يعني في الفقه والزهد والجهاد والقوة وربط الجأش والحديث والعمل، إمام من كل جهة عليه رحمة الله عز وجل، وفي التفسير وفي الحديث وفي السنة، ومع ذلك وكان شديد الخوف حتى إنه إذا نام الليل يستيقظ ويصيح النار، بل إنه لما مات قال الطبيب هذا رجل فت الخوف كبده، سفيان الثوري من شدة خوفه، مع ذلك كان أصدقائه لا يماشونه في السوق من كثرة مقالبه ومزحه، يمزح معهم رضي الله عنه ورحمه، بل كان يضحكهم حتى يستلقي أحدهم على ظهره من شدة الضحك رضي الله عنه ورحمه. فالضحك المباح والمزاح اتركه مع إخوانك مع خاصتك، اقضم عليه كما قال هنا علي المديني رضي الله عنه رحمه اقضم عليه، يقضم عليه الإنسان ولا يظهره للناس حتى لا يرونه. في خاصتك مازح ما شئت من خاصة الإخوان، بل هو أحسن وأطيب يعني تكون مع إخوانك بالملاطفة والمازحة في أوقات يكون فيها أنشط للهمة، ولا عيب ولا تثريب أن يحصل منك ذلك. ولكن ابحث عن من يعني يحفظ لك عهدك وقدرك ومكانتك، لأن أمام الناس لو أمزح بعض المزح لربما هنت عليه وتجرأوا عليه بسبب هذا المزح. لكن إخوانك الذين عرفوا دينك وعرفوا أخلاقك عرفوا أنك ما تنزلت ومزحت معهم إلا لقدرهم في قلبك وقربهم من قلبك، مزحت معهم فهم يعرفون لك قدره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن علي رضي الله عنه قال: إذا تعلمتم العلم فكظموه عليه ولا تخلطوه بضحك وباطل فتمجه القلوب.
مجته القلوب اليوم بسبب هؤلاء الدعاة، يخرجون عن طريق المقاطع فيأتون بالآية والحديث ثم يضحك الناس. هذا يقول لا تخلطوه بضحك وباطل، لا تأتون بكلام سامج أو عبارات باطلة فتمجه القلوب، يصبح الناس يكرهونه بهالعبارات. مرت المرات قلت للشيخ صاحب فوزان: هالشيخ هذا الشريط فيه يعني يقول قائله عن النبي عليه السلام حديث أبي سعيد الخدري: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. يعني حديث عظيم يكفي بس روايته في فضل لا إله إلا الله. فهذا الرجل يحدث ويقول: يا لو أن السماوات السبع السحاب والنجوم والكواكب والأرضين السبع البعارصة والقعوسة في كفة مالت به. سبحان الله، هل ذكر النبي عليه السلام القعوسة والبعارصة حتى تجعلها وزينة للا إله إلا الله؟ أي حماقة يا حماقة. غضب الشيخ صالح، قال: الشيخ اكتب لنا فيه. قلت: الشيخ خذ الشريط وسنعوه أنت. قال: لا اكتب. قلت: الشيخ وش اكتب لك يا شيخ؟ اكتب لك مح. قال الشيخ: وش هو؟ قلت: الشريط الشيخ. يقول: يا المطاوعة مح، وأعطيكم أمحات. حماقة. يقول: يا مطاوعة أمح. ضحك الشيخ صالح. قلت: الشيخ خذ عندك وسنع، ما أدري وش تكتب وش تخلي. كلام الباطل صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف يخلطون الباطل والضحك بكلام النبي وكلام الله عز وجل. هذا من الآفات. فتمجه القلوب فعلا. والله الذي لا كان الوالد الله يغفر له رجل صالح، لكنه ليس من يعني عنده علم واطلاع واسع. سمع ذاك اليوم الشريط مني، والله غضب، قال: أعوذ بالله، هذا رجال يعني يستنكر. تمجه القلوب وتمجه حتى يكفينا شركم المطاوعة، أعوذ بالله. وش الكلام ده؟ عوام لكن بدأ باتوا يستنكرون أمثال هذه التصرفات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقه.
رقمها يعني استجاز. وش اللي يجوز لكم؟ يسيره فإياك والإكثار، نادره يكون في بعض الأحيان دون البعض، وطريفه ما يكون فيه نوع من الدفاشة والكذب والإثقال على الآخرين والمضر بهم. نعم. ثلاثة: يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب. نعم.
وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما
متصله يناقض يسيره، وفاحشه يناقض نادره. فاحش يعني فحش حتى طغى على حالك، حتى أصبحت أن تعرف بالضحاك، ذاك فلان ضحاك. لا، أما يكون ضحك أنت نادر هو مطلوب. وطريفه يخالفه السخيف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحش وسخيف وما أغر منه صدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة.
نعم. ومن أكثر من شيء عرف به، هذه قاعدة في الأدب، من أكثر من شيء عرف به، فجعل الناس يعرفونك بالزهد والتنسك والسمت الحسن، كما قال الخطاب المعلى المخزومي لما ذكر الآداب، قال: وسمت لك وسمة ورسمت لك رسمة. إن أنت أخذت به عظمت في عين الملوك، وانقاد لك به الصعلوك. حتى الملوك والسلاطين وأبناء الدنيا يرونك بسمتك وأدبك وأخلاقك وحسن خطابك. وأما من أكثر بالضحك يقول: فلان ضحك. من ذاك اللي يضحك دائما؟ عرفوك بالضحك. فمن أكثر من شيء عرف به. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا الحسن بن علي الجوري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا جعفر بن محمد الخواص قال حدثنا ابن مسروق قال حدثنا محمد بن حسين قال سعيد بن عامر: كنا عند هشام الدستوائي فضحك رجل منا فقال له هشام الدستوائي: تضحك وأنت تطلب الحديث.
الله أكبر.
قال حدثنا أبو بكر البقاني قال قرأت على زاهر بن أحمد السرخسي قال قيل أخبركم قلت أخبركم سعيد بن محمد يحدث أخو زهير الحافظ قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن بن ودي قال وحك رجل عند هشام الدستوائي فقال له هشام يا فتى تطلب العلم وتضحك قال فقال أليس الله أضحك أليس الله أضحك وأبكى فقال هشام فابكي إذن
أي أيوة والله أبكى يلا أن تقول الله أضحك وأبكى وأريتنا منك الضحك فأرينا منك البكاء يتلاعبون بالدين نسأل الله السلامة والعافية نعم
قال رحمه الله تعالى دفع إلي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المقري والحذاء كتابه فوجدت فيه أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال
هذا يسمى الرواية مناولة مناولة أعطاه كتابه دفع إلي أبو الحسن علي بن المقري والحذاء كتابه فوجدت فيه هذا يسمى مناولة يروي عنه مناولة نعم
رحمه الله فوجدت فيه أخبرنا أحمد بن جعفر بن
سالم ولا يسمى وجادة الوجادة لا يكون هناك دفع الوجادة لا يكون هناك دفع لما لكن لو ناوله صار مناولة لكن الوجادة لما يموت ثم أجد كتابه فأجد في كتابه هذا الحديث فأقول رأيت في كتابي كذا أو قرأت في كتابي كذا بخطه هذا يسمى وجادة هو تحديث وجادة نعم
اشترى شفنا
الوجادة
وجود طلب من
التلميذ للشيخ لا لا يشترط ذلك الوجادة لا منقطع الإسناد بها منقطع ما تعتبر يعني متصلة الإسناد ولذلك أحيانا قد تجد الآن خط الذهبي الآن أنا قرأت بخط بن حجر هو خط بن حجر وهذه وجادة لكن إسناد منقطع لكن يصح إذا ثبت أنه خط بن حجر عليه السماعات ويصح من بن حجر وفوقه الإسناد لكن مني إلى بن حجر ما يسمى رواية بن أخبرنا فلان قالوا عن فلان
الله عليكم المناولة
اشترط
معها الإجازة ولا لا؟
المناولة الأطيب أقوى الأقوى أن يكون معها إذن إيه وبل من هالعلم يرى أنه يشترط به الإذن يقول اروي عني لأنه قد يناوله الكتاب لنسخه يناوله الكتاب مثل ما يحصل عند الباعة للوراقين فيعطيه الكتاب لينسخه فهذا ما يبيح له أن يحدث عنه حتى يقرنه بالإذن يقول اروي عني أحسن
الله عليكم إذا أهدى إلي شيخي كتابه
والله في زماننا ضرب مناولة مجردة ما فيها إذن بالرواية واليوم بعض المعاصرين يتساهل بها بعض المعاصرين يقول أجازني بكتب مناولة هذا إهداء الإهداء ليس بإذن بالرواية نعم
صلى الله عليكم قال دفع إلي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المقري والحذاء كتابه فوجدته فيه أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثني يعقوب بن يوسف أبو يوسف قال حدثني أحمد بن عبد الله الجزري وعن إسماعيل بن يحيى قال راني سفيان وأنا أمازح رجلا من بني شيبة عند البيت فتبسمت فالتفت إلي فقال تبتسم في هذا الموضع إن كان الرجل لا يسمع الحديث الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام من سمته وهديه قال رحمه الله تعالى باب أدب الاستئذان على المحدث
على الشيخ نعم
قال حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا أحمد بن عيسى المؤدب قال سمعت أبا عبيد بن القاسم وسلم يقول ما استأذنت قط على محدث كنت انتظرته
كنت أنتظره يعني من أدبه أنه ما يطرق عليه أبدا يعني يفرض نفسه على المحدث لا أنتظر حتى يخرج هذا من أدب وهذا صنعه عبد الله مسعود أبو موسى الأشعري مع عبد الله مسعود في حديث مشهور للدارمي وغيره لما جلس وانتظره عند الباب حتى خرج وكذلك استخدمه عبد الله بن عباس هذا الأدب عبد الله بن عباس عند باب زيد بن ثابت لما يقول كنت أقيل القائلة على عتبة بيت زيد بن ثابت ولا يطرق الباب عليه حتى يخرج وإنما ينتظر حتى يخرج إلى صلاة العصر نعم